حديث لكاتبة أجنبية اسمها جويا بليندل. جويا بليندل بتتكلم عن نظرة المجتمع الفارسي للعرب، نظرة كلها ازدراء، وتؤكد ان القومية الفارسية الحالية المعاصرة تقوم على عنصرين في غاية الأهمية. العنصر الأول اللغة الفارسية بشرط، اللغة الفارسية بعد تنقيتها من الألفاظ والمترادفات العربية. العنصر الثاني للقومية الفارسية حسب كلام جويا بليندل كان قائم على تاريخ الفرس قبل الإسلام، أما مسألة مرحلة الإسلام دي فما هيش في دماغهم قوي يعني. تعالوا نسمع بعض علماء الشيعة وهو يعني بيتكلم وبينطق الحقد على لسانه على هذا الجنس العربي الذي ربطوه طبعا بالإسلام، فحقدهم على العرب هو حقد أيضا على الإسلام. تعالوا نسمع ونرجع نعلق تاني.
اونجا میفهمی ایرانی بودن چقدر افتخاره، چقدر برای ما باعث شکوهه، چقدر عظمت داره. شیعه ایرانی،
درهای ایرانی رو دیدم کنار پل ایرانی ها معروف است در مکه. حاجی ها میدونن کجا رو میگن، انگشتر تو دستشون گردن آقانون بده بره مکه، اونجا انگشتر فروشی رو انداخت، پسته میاره بفروشه، زعفرون میاره بفروشه که بتونه چهار تا تیکه آشغال بگیره برکن مکه، میره اونجا آبرون بفروشه. و عربای شهرت پرست میان با دست زن ایرانی به بهانه این که انگشتر بخرن بازی میکنن، نیم ساعت یک ساعت با زن ایرانی حرفاشون رو میزنن، بعد عمل میکنن میشنن اصادید نشستن میدانن آه تاریخ آدم نگاه میکنه لذت میبره. این عربای شهرتان بی ادب زمان امام صادق یه سجور خیلی بی تربیت بودن. اینا گوشه کوچه ها
خواهد یه پیشت هم به جهان عرب بده.
غیرت دارن
دردناشون کلوفت اما غیرت ندارن، سبیل دارن نیم کلو اما یک لاخی جون غیرت توشون نیم. اسلام هر چه میگوید دقیق میگوید، هر چه میگوید درست میگوید. و آداب و سنت ما ایرانی ها هم باور کنید عجین است با آداب و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عجین است. بزرگترین اکتشافات مال ماست، بالاترین آیکیو رو ما داریم، بهترین استعداد ایرانی داشتن، اصلا ما رو قرآن تعریفمونو کرده. من چند قبیش هم دادم شیراز چند ساله بیش رفتیم این تخت جمشید رو ببینیم، گفتم آقا چرا این آیه ذوالقرنین شما نه؟
طبعا يعني نقول رمتني بدائها وانسلت، يعني هو يتكلم عن غيرة العرب. وسبحان الله في العصر الحديث أكثر من 4 مليون لقيط في إيران وحدها، المدينة الأولى على مستوى العالم في نكاح المتعة أو الزنا المقنن هي مدينة قم في إيران. فمش عارف ده بيتكلم عن أنهي جنس، يعني يرجع هذا إلى شريعة مزدك وبابك عند الفرس التي كانت تبيح نكاح الأخوات والأمهات والبنات. يتكلم عن أي شرف هؤلاء؟ لا أدري. سبحان الله، يعني إذا كان للفرس شرف فالشرف الوحيد الذي ناله الفرس أنه دخل الإسلام إلى بلادهم، لكنهم كان عندهم شيوعية جنسية وكل عقائد الضلال وبيوت النار كانت عندهم. وبعدين ليرجع هذا المعمم إلى كتاب تحرير الوسيلة لإلههم الخميني في الجزء الثاني في صفحة 241، هو بيتكلم عن نكاح المتعة بيقول: ولا يجوز وطء الزوجة قبل استكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو متقطعا، أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز حتى في الرضيعة. يعني هؤلاء القوم عندهم الرضيعة يجوز معها اللمس بشهوة والضم والتفخيذ. فهذا يتكلم عن ماذا؟ يرجع إلى كتب علماء الشيعة وهم يتكلمون عن المتعة مثلا، تجد روايات للأقدمين عندهم إن واحد يسأل الإمام يقول له: يعني يا إمام ما تقول في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعلم أتكون ذات زوج أو عاهرة؟ يعني وأنا ماشي في الطريق قابلت امرأة حسناء وأنا لا أدري هل هي زوجة أو امرأة عاهرة. تخيل الإمام بقى إمام العفة، معاذ الله طبعا كل هذا كذب على الأئمة، يقول له إنه ليس لك هذا، إنما عليك أن تصدقها، أنت أشغل بالك إحنا فاضيين يا عم، إذن وتوكل على الله وبعدين بدينها الفلوس وخلاص. فهذا يتكلم عن أي نخوة أو أي رجولة عند هؤلاء. رمتني بدائها وانسلت. طبعا اللي يطالع كتب الشيعة ورواياتهم يشتم هذه العنصرية ويراها في حتى في الروايات. يعني مثلا لما تحول في كتاب مثلا النجم الثاقب في أحوال الحجة الغائب للنور الطبرسي، هذا الكتاب يتكلم فيه عن المهدي، ذكر للمهدي المفترض أنه هو عربي محمد بن الحسن العسكري إذا سلمنا، يعني طبعا هو أصلا لم يولد، هذا المفترض أنه عربي قح لكن حولوه إلى الفرس. فذكر في كتاب أحوال الغائب هذا، في هذا الكتاب 182 اسم للمهدي، أهم أسماءه خسرو. خسرو باللغة الفارسية معناها ملك. وفي كتاب جاودان أو جاودان مجوس يذكر المؤلف أن المهدي سيسمى أو يسمى بخسرو مجوس، ملك المجوس. لست أدري يعني، رواياتهم كلها تتوعد العرب، وده قمة التناقض. يعني في كتاب الغيبة للنعماني يذكرون مثلا رواية عن أبي عبد الله يقول: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأشار إلى حلقه. لا إله إلا الله، هو مش جعفر الصادق إخواننا، هذا من دوحة العرب، ومش ده عربي برضو يعني، ده بس كل الموضوع إنه عايزين يقتلوا العرب. طبعا الدين كله تم تفريسه. يعني هناك كتاب لواحد كاتب إيراني معاصر اسمه دوراج بيتكلم بيقول: أما أصول علي بن أبي طالب عليه السلام العربية فلا يشكك فيها أحد، إلا إننا في إيران صبغناها بصورة فارسية. يعني عايز يقول إنه حتى علي بن أبي طالب اللي كان معروف إنه كان أصلع وكان بطين وكان يعني يميل إلى القصر إلى حد ما، تغيرت صورته تماما إلى صورة شاب فارسي وسيم. طبعا غيروا وفرسوا حتى العقول، فسبحان الله. لكن عنصريتهم وتماديهم في هذا الخرط لا ينتهي أبدا. تعالوا نشوف أحمد ختمي بيقول إيه ونرجع نعلق تاني.
حار الموت لأمريكا الذي سيستمر في أرجاء البلاد، وآخر ما أشير إليه الاجتماع الأخير الذي عقد في قطر، حيث ضم ملوك ورؤساء العرب، فتمخض أيضا عن الادعاء الواهي حول الجزر الإيرانية دون خجل، في وقت تمثل القضية الفلسطينية القضية الأولى للعالم الإسلامي. والمسألة المهمة الأخرى إعادة إصلاح وتعمير ما دمره الإسرائيليون، والحقيقة أنكم لا تدعون أن يتم إعادة تعمير ما دمر. وفي هذا الوقت بالذات جئتم بكلام مكرر في وقت تعلمون أن هذا الادعاء لا ينفع ولا يؤثر في شيء، فالجزر الثلاث كانت ولا تزال وستبقى إيرانية إلى الأبد. وفي الاجتماع قال أحدهم: الخليج العربي. وأنا أقول لأمثال هذا إن هذا الخليج الموجود في المنطقة منذ آلاف السنين هو الخليج الفارسي، وحتى الأبد سيبقى الخليج الفارسي.
يعني طبعا هذا ليس مستغربا على هؤلاء اللصوص، فعلماء الشيعة دائما نقول هؤلاء لصوص في كل شيء: لصوص الشرف باسم المتعة، لصوص المال باسم الخمس، لصوص العلم يسرقون علوم أهل السنة وينكرونها، لصوص الأرض. يعني هذا الرجل الكاذب الأفاك الأثيم يتكلم عن الجزر الثلاثة الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وأبي موسى. هذه الجزر الثلاثة احتلتها إيران سنة 71، في 30 نوفمبر سنة 71. طبعا الهدف الأساسي من احتلالها طبعا يعني سرقة البترول والكلام ده والثروات الطبيعية والتحكم في مضيق هرمز والخليج العربي. عن أي خليج فارسي تتكلم؟ يعني أنتم قمتم باحتلال دولة الأحواز العربية المحتلة في عام 1925. لو عادت الأحواز إلى حوزة العرب ليس لكم خليج أصلا. يعني إذا دولة الأحواز بإذن الله ستتحرر بإذن الله دولة الأحواز ليس لكم خليج من أساسه. فما هذا الخرط وما هذا الكذب؟ يعني الخليج على كل شواطئه وضفافه دول عربية، فلماذا يسمى بالخليج الفارسي؟ وأنا أتمنى أن يسمى بخليج عمر بن الخطاب وأن تتبنى الدول العربية هذا الأمر. لكن نرجع إلى عنصرية هؤلاء. عنصرية هؤلاء عند الفرس دائما كانوا ينظرون إلى الأجناس الأخرى نظرة احتقار. وطبعا تغلغل هذا الكلام في كتب الشيعة، فتجد مثلا روايات الكافي وغيره تتكلم عن الدول العربية الأخرى أو عن الأجناس الأخرى، لما يجي يتكلم عن مصر مثلا، مصر وهي يعني شوف التناقض، لا يحبون مصر ويبغضونها وفي نفس الوقت يزعمون أنها منبر أو ستكون منبرا من منابر المهدي. فرواياته مثلا عن علي بن أصباط يقول: قلت أو سألت الرضا وقال لي، يعني كان يتكلم عن مصر، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأكلوا، وذكر مصر، لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة ويورث الضيافة. طبعا شوف الكذب نفسه. يعني إذا كانت السيدة هاجر أم العرب جدة النبي صلى الله عليه وسلم مصرية، بل السرية الجارية التي أهداها له المقوقس كانت أم ولده السيدة ماريا القبطية، فهل كان النبي يعلم ذلك أو لا يعلمه أيها الكذبة؟ لكن روايتهم في هذا الباب لا تنقطع. لما تكلموا عن الأكراد مثلا دائما يخرجون ضغائنهم عن طريق هذه الروايات المنسوبة كاذبا وزورا للأئمة. قالوا عن الأكراد أنهم أن الأكراد سئل الأمير المؤمنين أو قال أمير المؤمنين عنهم أن الأكراد جنس أو قبيلة من قبائل الجن. أبو عبد الله عذرا، أبو عبد الله سئل عن الأكراد وقال له القائل يعني إنهم ينزلون إلينا ويعني يبيعون ونشتري منهم، أنخالطهم؟ قال لا تخالطوهم فإنهم قبيلة من قبائل الجن، كشف الله عنهم الغطاء. طبعا مش عارف ايه الغطاء اللي اتكشف عنهم يعني، الله اعلم. لما تكلموا عن اهل السودان او الزنج السود يعني قالوا انما هم خلق مشوه، وهذه رسالة لاهل السودان واهل النوبة، ان هؤلاء يزدرونكم انما يتخذونكم مطايا لنشر عقائدهم الفاسدة. لكن احيانا في وسط هذا الخرط وهذا الكذب تجد بعض هؤلاء الكذبة يعترف بالحق. تعالوا نشوف الفاري بيتكلم بيقول ايه عن الفرس ونرجع نعلق تاني.
باجمعهم في تفصيل في بلاد فارس ما كان حق للناس العوام أن يتعلموا القراءة والكتابة، هذا كان ممنوع. في بلاد فارس فردوسي في كتاب الشهنامة يذكر قضية مفصلة، الملك الإيراني انتهت خزانة ماله في الحرب، كان يحتاج إلى 100,000 دينار ذهب، ما عنده خزانة خالية. واحد من الإيرانيين قال للملك أنا أعطيك 100,000 دينار بشرط واحد، 100,000 دينار ذهب أدفع بشرط، شنو الشرط؟ قال الشرط تأذن لولدي أن يتعلم القراءة والكتابة. قال لا هذا ممنوع، ابنك ما يتعلم 100,000 دينار ما هذا قانون ظالم. الحكم كان به حكم استبدادي. وآخر ملك الذي وصل يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خسرو فرويز رجل عند 3,000 زوجة، مع وجود 3,000 زوجة عشق امرأة مسيحية من خوزستان، شنو اسمها؟ اسمها شيرين عشيقة خسرو، خوزستانية كانت ومسيحية، واحتراما لها نشر الدين المسيحي خسرو فرويز في بلاد فارس 760 فيل عنده، فيه ذاك اليوم يعني سيارة مارسيدس بنز، نتصور فيه شيء صغير كان، هاي تحتاج إلى مصارف، عند أكثر من 4,000 فرس.
يعني هذا الفالي الآن يؤكد أن الفرس كانوا قوما ظلمة، وطبعا هذا هو التناقض في دين هؤلاء. لو رجعنا إلى مدينة إلى كتاب مدينة المعاجز للهاشم البحراني وإلى بحار الأنوار للجزء 41 وهو يتكلم باب استجابة دعائه في إحياء الموتى، استجابة دعاء علي بن أبي طالب في إحياء الموتى، ارجعوا إلى هذا الباب ستجدوا أن علي بن أبي طالب بدعائه أحيا الله له جمجمة، وكانت الجمجمة جمجمة كسرى أنوشيروان. يعني هؤلاء يقدسون الفرس بشكل غير عادي، حتى أن أعياد النوروز اعترف المجلسي في بحاره أنها أصلا من أعياد الفرس، ومع هذا فانتقلت إلى دين الشيعة ويصلون صلاة خاصة بأعياد النوروز. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.